بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي شطر عباده على الحق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن مصادر التلقي التي يحتكم إليها أهل الإسلام والتي يرجع إليها أهل السنة والجماعة ويستمدون منها أصولهم ومفاهيمهم ترجع إلى نوعين من المصادر: مصادر أولية وأساسية، ثم مصدران تابعان لهذه المصادر الأولية. أما المصادر الأساسية الأولية فهي الكتاب والسنة والإجماع، أما المصدران التابعان فهما الفطرة والعقل. فالإسلام هو دين الفطرة، وكل مسألة من مسائل الإسلام ومسائل العقيدة الإسلامية يوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتها، إما بطريقة صريحة كما في الأصول الكبار والمسائل العظيمة، وإما إحالة، بمعنى أن الفطرة لا تنفر من هذه الأحكام وتقبلها. أما العقل فهو مصدر من مصادر المعرفة الإسلامية، غير أنه ليس مصدرا مستقلا بل يحتاج إلى تنبيه الشرع وإرشاده إلى الأدلة. إذن حديثنا هذا المساء حول قضية من القضايا المهمة جدا، نحاول تبسيطها بقدر المستطاع، ونحن ما زلنا في الكلام على خصائص وفضائل كلمة التوحيد وكلمة النجاة لا إله إلا الله. فمن خصائص هذه الكلمة لا إله إلا الله أنها هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا إله إلا الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن نبدأ ونقول إن الإنسان من بين الكائنات الموجودة كلها هو المخلوق الوحيد صاحب القابلية لمعرفة الحق والعمل به، يعني المخلوق الوحيد الذي عنده استعداد وقابلية لأنه يعلم، عنده القوة العلمية والقوة العملية. فالمخلوق الوحيد الذي هو يتميز عن بقية المخلوقات بمعرفة الحق والعمل به هو الإنسان، وهذه حجة قاطعة على وجود فطرة جبلية تحضه على ذلك وتعينه على امتثاله. هذا إقرار كل إنسان عقل يدركه، وهذا قدر متفق عليه، بمعنى أنك لو قمت بجهد دؤوب أمام مجموعة من البهائم، بقر، جاموس، حصان، أي مجموعة من هذه البهائم، وأخذت تلقي عليها محاضرات بمنتهى الحماس، واستعملت كل وسائل السمعية والبصرية وإلى آخره من أجل أن تحرضها على تعليمها معرفة وجود الخالق ووجوب عبادته، هل هي تفهمك وتستجيب لك؟ لكن المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يتفاعل مع هذا التعليم هو هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه القابلية، عنده قوة على أن يتعلم وعلى أن يعمل بهذا الحق. بمعنى هذا المثال الذي ذكرناه، أن مجرد التعليم والتخصيص مخلوق معين بالخطاب، هل هذا يوجب وجود العلم والإرادة، القوة العلمية والقوة العملية الإرادية، بدليل إحنا بنبذل جهدا كبيرا. لو جبت يعني بقرة مثلا وجلست تتلو عليها المعلقات السبع، يبقى أنت بتكلم نفسك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الذي تعيه وتستوعب البهائم إذا خاطبتها هو إيه؟ صوت مجرد دون أن تفقه معناه. يعني هي بتسمع النداءات المعروفة التي تنادى به الحيوانات، كل حيوان ساعات بيبقى له صوت معين هو يسمعه، لكن هو ما يفرقش بين هذا البيت مثلا من المعلقات وذاك البيت الآخر وهذه الكلمة، هو بيسمع الصوت فقط لكن دون أن إيه؟ أن يعي معنى الكلام. فمن ثم هذا دليل على أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يخلق بفطرة فيها قابلية للعلم وقابلية للعمل، لأنك إذا قارنته بأي مخلوق من المخلوقات الآخر فإنها لا تستجيب بسبب انعدام القابلية للعلم وللعمل. يعني إذا كان البشر نفسهم، البشر أنفسهم يعني قدرتهم على التفاعل والاستجابة لما يسمعون أو ما يعلمون يعني تتفاوت، مثلا سماع القرآن الكريم يمكن أن يشترك فيه قدر عدد كبير جدا من الناس أنهم يستمعون إلى القرآن الكريم، لكن هل تأثير القرآن فيهم واحد أم أنهم يتفاوتون في تأثرهم علما وحالا لما يستمعونه من القرآن الكريم؟ فهذا يدل على أن في النفوس قوة تقتضي العلم وتقتضي يعني الإرادة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى، يعني معرفة الله بمعنى معرفة وجود الله والإقرار به عز وجل، ومعرفة أنه لا إله إلا الله، هذه معرفة فطرية ضرورية، معرفة فطرية ضرورية بديهية أولية، لأنها مركوزة في الفطر بغير استدلال عليها. قد تجدون بعض التعبيرات تحتاج قدر من التبسيط، سنحاول ذلك، لكن حينما يشكل عليك أمر انظر في نفسك، انظر في نفسك أنت، انظر لما وصلت مثلا سن 10 سنين إلى 12 سنة أو 13 سنة ما الذي كان يجري في داخلك. لو راجعت إلى بدايات نضجك ونموك ودخولك تحت دائرة التكليف ستجد فعلا هذا الإحساس الذي يجده كل إنسان، ولا نقول كل مسلم في نفسه. فمعنى قولنا إن معرفة الله وتوحيده قضية فطرية، ما معناها؟ معناها أن الإنسان خلق خلقة تقتضي معرفة الله وتوحيده مع انتفاء الموانع الصارفة عن ذلك، بحيث لا يحتاج الإنسان في ذلك إلى النظر والاستدلال. يعني معرفة الله بالفطرة هي معرفة ضرورية، ليست معرفة تتوقف على الاستدلال وعلى التفكر والتأمل والتدبر. واضح؟ سوف نزيد هذا الكلام إن شاء الله إيضاحا مع يعني الوقت. معنى هذا الكلام أيضا أنه إذا تركت الفطر بلا فساد يطرأ عليها فإن القلب يعرف ربه ضرورة ويحبه ويعبده وحده دون سواه. يعني هل إيه هي المسائل الضرورية؟ المسائل التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، ضرورة الإنسان يعرفها. يعني مثلا فمعرفة الإنسان صاحب الفطرة السليمة الذي بقيت فطرته على أصلها بالله عز وجل وبوجوب توحيده عز وجل أقوى من قولك مثلا إن الواحد نصف الاثنين، مسألة إن الواحد نصف الاثنين هل دي تحتاج للاستدلال عليها أم أن هذا شيء تعرفه بالضرورة اضطرار لا تحتاج للاستدلال عليه، أو مثلا أو أن الشيء الواحد يستحيل أن يوجد في مكانين مختلفين في وقت واحد، هذا أيضا معرفة إيه؟ ضرورية، أولا لا تحتاج لأدلة، ثانيا ولا تحتاج للنظر ولا للاستدلال عليها. فهذا هو حقيقة خلقة الله وفطرة الله لكل بني آدم، أنه يخلق بحيث إن فطرته تقتضي وجود التوحيد في قلبه، إلا إذا طرأ على هذه الفطرة ما يفسدها كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي الإنسان قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية فالفطرة هي مستند التسليم بوجود الله تبارك وتعالى وإثبات الكمال المطلق له ناحية العلمية. أيضا الفطرة هي مستند توحيد الله عز وجل وإخلاص القصد له بأن تعبده وحده ولا شريك له من جهة كونها قوة عملية. فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل وتوحيده فالفطرة لها حقيقتان، حقيقة نفسية وحقيقة شرعية. أما الحقيقة النفسية للفطرة فهي مقتضى العلم الضروري الذي يرده الإنسان من نفسه. يعني إذا أنت مثلا بترى الشمس طالعة في السماء، هل بتحتاج أن تقيم الأدلة على أن الشمس مشرقة في وقت الضحى مثلا؟ هل هذا يحتاج لدليل؟ هذا شيء يعني ضروري. ولذلك لا يناقش في هذه المسألة اثبت لي أن الشمس يعني مشرقة وهي في السماء إلا على سبيل الإيه؟ السفسطة، اللي هو الكلام الجدلي الذي يكابر حتى في الأمور الإيه؟ المحسوسة. فأنت الشمس في السماء وأنت تراها بعينك، إذا هذا الأمر يحتاج إلى دليل، فيحتاج إلى يعني دليل. فالحقيقة النفسية للفطرة هي ما يقتضيه العلم الضروري، في علم ضروري الإنسان لا يستطيع منه فكاكة ولا يحتاج للاستدلال، حقائق واضحة يجده الإنسان من نفسه بحيث لا يحتاج لا إلى النظر ولا إلى الاستدلال. فهذا فيما يتعلق بالحقيقة النفسية للفطرة. هناك نوع آخر من الحقيقة متعلقة بالفطرة وهو الحقيقة الشرعية للفطرة. فالحقيقة الشرعية للفطرة هي مقتضى دلالة النصوص على فطرية معرفة الله وتوحيده. يبقى في حقيقة نفسية موجودة في كل إنسان بالضرورة يعترف بقلبه بوجود الله وبمعرفة الله وبأنه لا إله إلا الله ولا ينبغي أن يعبد إلا الله. دي الحقيقة النفسية. أما الحقيقة الشرعية فهو أنه جاءت نصوص في الوحيين الشريفين تدل على فطرية معرفة الله وتوحيده. جاءت الأدلة من الوحي، والوحي هنا ما نقول الوحي هو علم الله أو هو من علم الله، والوحي هو خبر الله عز وجل. فما دام الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله هو الذي خلق الإنسان، وفي هذا الوحي أخبرنا عن هذه الحقيقة وهو أن الفطرة تقتضي التوحيد وتوجب وجود التوحيد بمقتضى ما غرس الله في داخل كل إنسان. إذن نحن نقول في الحقيقة النفسية هذا خلق الله، هذا خلق الله. والدليل كل واحد منكم أو كل إنسان من بني آدم ما دام لم تفسد فطرته البيئة فإنه يبقى مقرا بتوحيد الله تبارك وتعالى. فنقول في الحقيقة الفطرية إيه؟ نقول هذا خلق الله. ونقول في الحقيقة الشرعية هذا شرع الله أو هذا هو الوحي الذي أنزله الله. فما دام هو خلق الله وما دام هو شرع الله ووحيه فإنهما لا يمكن أن يتناقضا، بل يتطابقان لأنهما نور على نور. القرآن الكريم جمع بين هاتين الحقيقتين في الفطرة، الحقيقة النفسية والحقيقة الشرعية، حينما قال تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، يبقى دي الحقيقة الإيه؟ الشرعية، تكليف، إلزم واثبت على هذا الدين وعلى هذا التوحيد. فأقم وجهك تكليف أمر، إلزم هذه الفطرة، فهذا هو إيه؟ الأمر الشرعي. فأقم وجهك للدين حنيفة، هذه هي الحقيقة الشرعية. ثم أضاف إلي الحقيقة النفسية فقال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. دي الحقيقة النفسية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم أكد هذه الحقيقة تبارك وتعالى بقوله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا عماد الفطرة قوتان ضروريتان توجدان في نفس كل إنسان، قوة العلم وقوة الإرادة. أما قوة العلم فإنها تقتضي معرفة الله وتوحيده، قوة العلم وقوة الإرادة. تذكرون الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنهما أكثر الصفات انطباقا على النفس البشرية، أصدق الأسماء لأنها تنطبقان على واقع كل إنسان. حارث وهمام، حارث هي القوة العملية والهمام هي القوة العلمية. فكل إنسان لا بد أن يكون فيه قوة علمية وقوة أو قوة إرادية. أما قوة العلم فإنها تقتضي معرفة الله وتوحيده. هذه المعرفة ليست استدلالية نظرية، ولكنها فطرة ضرورية. والدليل على ثبوتها، ما الدليل على وجود هذه القوة اللي هي القوة الفطرية، قوة القوة العلمية التي تقتضي معرفة الله وتوحيده؟ الدليل على وجودها هو مجرد تحققها، مجرد وجودها وكونها من المعارف البديهية. يقول ديكارت: لا يبقى ما يقال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت. هو يتكلم عن الفطرة، فيقول لم يبقى إلا أن هذه الفكرة، فكرة الإقرار بوجود الله، ولدت معي منذ خلقت، كما ولدت الفكرة التي لدي عن نفسي. مش إنسان يدرك نفسه ويعترف بوجود نفسه، هل يحتاج إنسان لإقامة أدلة على أنه موجود؟ سيبك من أعراض مرضية في بعض الأمراض النفسية، الإنسان بيفقد إدراكه لنفسه أو للبيئة، دي اضطرابات. لكن أي إنسان سوي هل يحتاج دليلا ليثبت أنه موجود؟ هذا إدراك ضروري ولا يحتاج لاستدلال ولا النظر ولا التفكر. معرفة الله أقوى في كونها معرفة ضرورية من إدراكك أنت لنفسك. يقول والحق، ديكارت يقول والحق أنه لا ينبغي أن نعجب من الله حين خلقني، والحق أنه لا ينبغي أن نعجب من أن الله حين خلقني غرس في هذه الفكرة لكي تكون علامة للصانع مطبوعة على صنعته. ولله المثل الأعلى. شفت في القماش أو الآلات أو الأجهزة، مش كله يقول لك ميد إن إيطالي، ميد إن كذا، صنع في اليابان، صنع في تايوان، صنع في كذا. فكذلك هذه الفطرة هي التي أوجدها الله وغرسها في كل مخلوق فينا، هي لتدل على من الذي صنع هذا الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مفطور على إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. وما دام إنسان مفطورا على إثبات الكمال المطلق لله، لابد أنه أيضا مفطور على محبة الله وتوحيده. لماذا؟ لأن الإنسان أيضا من ضمن فطرته أنه يحب الكمال. فإذا كان ثبوت الكمال لله عز وجل مقتضى الفطرة، فلا بد أن يكون لازمه الضروري هو محبة الله وتوحيده فطريا أيضا. يقول الإمام ابن القيم: ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كل وجه، الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا. ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها ما دامت فطرها وعقولها سليمة. وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها. ففي تلازم بين اختصاص الله بالكمال المطلق وبين توحيد الله. يعني بما أن الله هو الكامل الكمال المطلق الذي لا يعتريه أي نقص، فإن ذلك يستلزم إيه؟ أن لا يعبد الإنسان إلا الله، وأن يحب الله عز وجل حبا خالصا. هذا هو مقتضى قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد، الأحدية الثابتة لله تبارك وتعالى هي مقتضى اختصاصه بالكمال المطلق. فالله عز وجل لأنه أحد ولأنه يختص بالكمال المطلق، يستحق أن يكون هو المقصود وحده دون سواه. عشان كده قل هو الله أحد بعدها إيه؟ الله الصمد، يعني بما أنه هو الله أحد الذي له الكمال المطلق ولا كفوا له ولا ند له ولا شريك له، فانتم هو وحده الصمد، لأن الصمد هو المقصود الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم، يفزعون إليه ويلجؤون إليه ويسألونه حوائجهم. فأحدية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالكمال المطلق هو معنى اختصاصه بصفة المثل الأعلى في قوله عز وجل وله المثل الأعلى، وقوله عز وجل هذه وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى هذه في سورة النحل، أما سورة الروم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن يلزم من ذلك أن يكون الله هو المعبود وحده، فلذلك من فقه السلف وكما ذكرنا من قبل في أسماء لا إله إلا الله ذكرنا أن من أسماء كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أسمائها المثل الأعلى، لأن المثل الأعلى هو توحيد الله عز وجل. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المثل الأعلى هو شهادة أن لا إله إلا الله، وقال قتادة المثل الأعلى هو الإخلاص والتوحيد. يقول ابن جرير ولله المثل الأعلى وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل. إيه هي العبارة التي تعبر عن أن الله سبحانه وتعالى يختص عز وجل وحده بكل ما هو أفضل وأطيب وأحسن وأكمل وأجمل؟ هو لا إله إلا الله، التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. مما جاء في نفس هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم يعني هذا يفهم من الإيه؟ نفي أن يكون لله سمي، سمي يعني يساميه ويشابهه، هذا يتضمن إيه؟ إثبات أن لله عز وجل المثل الأعلى، وهذا كله يستلزم انفراده بصفات الكمال، وهذه الصفات هي التي تقتضي استحقاقه أن يفرد بالعبادة تبارك وتعالى. إذن هناك تلازم ضروري بين القوة العلمية للفطرة وما تقتضيه من معرفة الله تعالى وإثبات اختصاصه بالكمال المطلق، والقوة الإرادية للفطرة وما تقتضيه من إفراد الله بالعبادة، وأن فطرية معرفة الله تستلزم فطرية توحيده تبارك وتعالى. جاء في معجم لاروس في القرن العشرين إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هي إحدى النزعات العالمية الخالدة. وطبعا حينما نقول إن فطرية التوحيد تقتضي، يعني فطرية التوحيد باعتبار أنها مقتضى القوة الفطرية الإرادية، تتضمن بالضرورة معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده. يعني يمكن أنك تريد الله وحده وأنت لا تعترف بوجود الله، فهذه الفطرة تقتضي الإقرار بوجوده تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث، ويقول أيضا فيما رويه عن ربه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء ونحو ذلك. فكلمة كل مولود يولد على الفطرة أو خلقت عبادي حنفاء ونحو ذلك لا يتضمن مجرد الإقرار بالصانع فقط، مش معناها لا الفطرة معناها الإقرار بوجود الله، كلا، بل إقرار بوجود الله إقرارا يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإخلاص الدين له، وهذا هو الحنيفية. فأصل الإيمان هو قول القلب وعمله، يعني علمه بالخالق وعبوديته له، والقلب مفطور على هذا وذاك. لكن إذا كان بعض الناس قد خرج عن الفطرة بما عرض له من المرض إما بجهله أو بظلمه، فجحد بآيات الله واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا، لم يمتنع أن يكون الخلق ولدوا على الفطرة، هذه الفطرة. طيب يجي بعض الناس يقول لا، طب ما في ناس بتنكر وجود الله، أو في ناس بتشك في وجود الله مثلا، ففي هذه الحالة هل هذا لا يتعارض مع قولنا إيه؟ إن كل مولود ولد على الفطرة، وفطرة تقتضي بالضرورة اعترافه بالله وبتوحيده. هذا لا يقدح فيما ذكرناه. لماذا؟ لأن بعض الناس قد تعرض له يعني بعض الطوارئ أو الأمراض، ففي هذه الحالة تنحرف فطرته وتفسد، كما سنبين إن شاء الله تعالى. سوف تلاحظون يعني القرآن الكريم لم يحكي عن أمة واحدة من الكفار على اختلاف العصور كلها من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحكي الله عن أمة واحدة أنكرت وجود الخالق إطلاقا. لا يوجد في القرآن أي قوم من الكفار، لم يحكي القرآن عن أحد على الإطلاق أنه أنكر قضية وجود الله، وذلك واضح جدا. هناك بعض الإشكالات قد تطرأ على بعض الناس، ممكن بعضهم يقول طب كيف قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكيف قال فرعون ما علمت لكم من إله غير، ولماذا قال فرعون وما رب العالمين؟ الجواب أخبر الله سبحانه وتعالى به أن هذا كان جحودا من فرعون، هو عرف الحق لكنه كان يجحده، كما كان اليهود يعرفون حقية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك كانوا يجحدونه. يقول الله تعالى وجحدوا في فرعون وقومه، وجحدوا بها أي بالآيات ظاهرا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في سورة الإسراء قال لقد علمت، موسى بيقول لفرعون لقد علمت في قلبك يا موسى يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بل فرعون وقومه لما نزل بهم العذاب فزعوا إلى موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إلى آخر الآيات حتى يكشف عنهم هذا العذاب. فإذا هذا مثال. الدهريون الذي قص الله خبرهم في سورة المؤمنون أيضا هم كانوا ينسبون الأحداث إلى الدهر لا أنهم ينكرون وجود الله عز وجل. فهذه حقيقة مهمة جدا، أنه لم يحكي القرآن الكريم عن أي أمة من الأمم الكافرة أنها كانت تنكر وجود الله. لماذا؟ لأن معرفة الله فطرية وضرورية في كل البشر إلا الذين فسدت يعني فطرتهم. ننتقل إلى النوع الآخر في حقيقة فطرية يعني في حقيقة نفسية للفطرة يجدها كل إنسان في نفسه، ثم هناك حقيقة شرعية. فالحقيقة النفسية دلت على أن كل إنسان مخلوق خلقة تقتضي ضرورة معرفة الله وتوحيده، وأن هذا ما تقتضيه بالضرورة هو النفس العلمية والإرادية. هذا المعنى يطابق تمام المطابقة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أن كل إنسان يولد على خلقة مقتضية للتوحيد وما يتضمنه من معرفة الله والإقرار بوجوده، وأن مقتضى الفطرة لابد أن يتحقق لكن بشرط انتفاء الموانع الصارفة عن ذلك، كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الأدلة على الحقيقة الشرعية للفطرة، فأولا قول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجه دلالة هذه الآية على فطرية التوحيد هو أن الأمر بالاستقامة على الدين الحنيف اقترن ببيان أن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأقم وجهك إلزم، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فخلق الله الناس على تلك الفطرة، وأن هذه سنة مضطردة لا تبديل لها، يعني لا يمكن أن يخلق إنسان على خلاف الفطرة، لا تبديل لخلق الله. كل مخلوق، حتى تلاحظوا الحديث كمان أتى بصيغة العموم، كل مخلوق يولد على الفطرة. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم كلهم. ها كذلك هنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على هذه الخطة بلا يعني تبديل. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى مبينا التلازم، تلازم بين الأمر بتحقيق التوحيد فأقم وجهك وبين مقتضى الفطرة. يقول تعالى ذكره فأقم وجهك، أي فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لطاعته، وهي الدين حنيفا يعني مستقيما لدينه وطاعته، إلزم هذا الطريق، طريق التوحيد والطاعة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي صنعة الله التي خلق الناس عليها، ونصبت الفطرة على المصدر من قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا. فهنا الآية فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمعنى ذلك يعني إيه، ليه كلمة فطرة الله منصوبة؟ لأن بيقدر قبلها إيه، فطر الله الناس على ذلك فطرة، فطر الله الناس على ذلك فطرة. في نفس هذا المعنى وفي بيان وجه نصب كلمة فطرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا نصب على المصدر دل عليه الفعل الأول عند سبويه وأصحابه، اللي هي إيه؟ فطرة الله، يعني فطر الله الناس على ذلك فطرة أو فطرة الله. فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفة هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى مش بس الإقرار بوجود الله، لا ده كمان معنى لا إله إلا الله أيضا مغروس في نفس كل إنسان. الإقرار بالله إقرارا يستلزم إيه؟ توحيده تبارك وتعالى والاستقامة على دينه. وهذا مثل قول الله تعالى: كتاب الله عليكم، وقوله: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره، دل عليه الفعل المتقدم كتاب الله عليكم، كأنه قال إيه، كتب الله ذلك عليكم، سنة الله أي سن الله لكم ذلك. كذلك هنا فطرة الله أي فطر الله الناس على ذلك، على إقامة الدين الله حنيفة، وكذلك فسره السلف. إذن الفطرة في الآية تقتضي التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله لأن الله فطر الخلق على أن يقيموا الدين لله يعني حنيفة. فالله قد خلق الناس خلقة قد تقتضي التوحيد، وقد لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن عبد البر، إن معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها ذهب إلى أنها إيه، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس خلقة قد تقتضي التوحيد وقد لا تقتضي التوحيد، وهذا قول مرجوح كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن لو كان معنى كلمة فطرة الله التي فطر الناس عليها تقتضي أن الإنسان يعني خلقه الله خلقة قد تقتضي التوحيد وقد لا تقتضي التوحيد، في هذه الحالة لم يكن الله عز وجل ليأمر بلزوم مقتضاها بإطلاق، لكن الآية صدرت بإيه؟ بما يدل على لزوم مقتضاها، إلزم مقتضى الفطرة. فذا يتضمن إيه؟ مدحا لها أم هو أمر حيادي؟ مدحا لها، لأن بداية الآية إيه؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، حث على الثبات على ذلك. وثم الآية التي بعدها فطرة الله، يعني هذا هو مقتضى فطرة الله، ونسبتها إلى الله تقتضي مدحها، فلا يمكن أن تمدح إلا إذا كانت تقتضي التوحيد، وأن هذه سنة لا يمكن أن تتبدل. وهذا أيضا يطابق عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قال إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه. لماذا؟ لأن الفطرة تقتضي الإسلام والتوحيد. فبما أن الفطرة هنا فطرة الله مضافة إلى الله، فلا بد أن تكون ممدوحة. يقول شيخ الإسلام: فطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم، فعلم أنها محمودة لا مذمومة. على قول من ادعى أو زعم أن فطرة الله يعني أن القلب بيخلق لا فيه سلامة ولا عطب ولا استقامة ولا زيد، يعني نسبته إلى الهدى وإلى الضلال أو الكفر من واحدة في حالة حياد، وليس هناك شيء أولى منه بالآخر، كما أن الرق الجلد الذي يكتب فيه لا يثبت له حكم مدح كالمصحف. المصحف فيه كلام الله فيثبت له حكم المدح، ولا حكم ذم كقرآن مسيلمة ما كان فيه يقتضي الذم. فهذا القول يدعي أن الفطرة كالصفحة البيضاء لا شيء مكتوب فيها، واضح؟ فلا هو يقتضي المدح كما الحال في أوراق المصحف، ولا الذم كما هو الحال في مصحف مسيلمة الكذاب. كذلك التراب محايد، لأن ممكن التراب يقتضي يعني شرفا إذا بني به، أو الحجارة مثلا إذا بني به مسجد، ويقتضي ذما إذا بنيت به مثلا كنيسة، ولا يثبت له حكم واحد منهما. فكل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء لم يستحق مدحا ولا ذما. لو الشيء محايد لا هو قابل للمدح ولا للذم، فهو لا يستحق أن يمدح ولا أن يذم. لكن هنا في آية الفطرة هذه يقول الله تعالى: فأقم، إلزم، سدد وجهك، ثبت وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، إلزم فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس عليها. فمدام يأمرنا بالثبات على الفطرة ولزومها وتحقيق مقتضاها، هذا مدح أم ذم أم حياد؟ قطعا هذا مدح، فدل على أن الفطرة تقتضي تحقيق التوحيد. أما قول الله تبارك وتعالى لا تبديل لخلق الله، يعني يقول ابن جرير: لا تغيير لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. وعن مجاهد قال: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله. وسئل أكرمة: لا تبديل لخلق الله، قال: هو الخصاء. فلما رجع السائل إلى مجاهد قال له: أخطأ، ها أخطأ، لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين. ثم قرأ: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وعن عكرمة: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله. وفي رواية: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: الإسلام. وعن قتادة: لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله. وكذلك قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وزيد ابن أسلم. هو فيش تعارض بين القول بأن لا تبديل لخلق الله هو الدين الإسلام، أو أنه إيه خصاء الحيوانات مثلا. لماذا؟ يقول الطبري: مجاهد وعكرمة روي عنهما القولان إذ لا منافاة بينهما، فيش تعارض، فيش تعارض بينهم. ليه؟ كما قال تعالى: ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه، وقطع الأذن أيضا تغيير لخلقه تبارك وتعالى. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كما انظر التشبيه، تشبيه التغيير في الخلقة بالتغيير في إيه؟ في العقيدة. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فأولئك يغيرون الدين، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء. هذا تغيير لما خلقت عليه نفسه، وهذا تغيير ما خلق عليه بدانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما احتجاج إسحاق رحمه الله بقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال إسحاق: نقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها. فهذه الآية فيها قولان، يعني شيخ الإسلام بينقل هنا أن هذه الآية كلمة لا تبديل لخلق الله فيها قولان. القول الأول هو إن معناها أنه لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدل خلق الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خبر لكن يعني إيه يراد به النهي. قول الثاني أنها خبر على ظاهرها. ففيما يتعلق بالقول الأول لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله أو دين الله الذي فطر عليه عباده. أما القول الثاني فإن الآية خبر على ظاهرها مش محتاجة تأويل، لا تبديل لخلق الله يعني أن خلق الله لا يبدله أحد، خلق الله لا يبدله أحد، وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهيا بغير حجة، وهذا أصح. حينئذ يقال المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل، فلا يخلقون على غير الفطرة، لا يقع هذا قط. انتبهوا جيدا لهذا المعنى. يبقى هنا هو بيحكي الشيخ الإسلام أن الآية فيها تفسيران. التفسير الأول لا تبديل لخلق الله، أنه ظاهره الخبر لكن حقيقته النهي، يعني كأنه نهي عن تغيير خلق الله أو تغيير الفطرة. القول الثاني لا، هي خبر على ظاهرها، لا تبديل لخلق الله يعني لا يقدر أحد على أن يبدل خلق الله. طيب، هل يفهم من هذا أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق؟ لا يمكن أن يفهم منها، لكن هو الكلام منصب على إيه؟ الكلام منصب على أن المخلوق حين يخلق يخلق على فطرة سليمة، ملوش علاقة بقضية أن الفطرة دي بعد ذلك يطرأ عليها ما يفسدها أم لا، كما وضح الحديث فأباه يهيدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول شيخ الإسلام المعنى أن الخلق لا يتبدل، لا يقوى أحد أن يغير فطرة الله التي يفطر الناس عليها، لا يمكن أن يتبدل خلق الله فيخلق إنسان على غير الفطرة، ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق. هو كلام كله منصب على إيه؟ إن هو بيخلق مع الفطرة. طيب، هل معنى ذلك أن هذه الفطرة غير قابلة للتغيير؟ لا، هي قابلة للتغيير، قابلة للتغيير، بل نفس الحديث يبين أنها تتغير، ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع. يعني البهيمة حينما تولد جمعاء، جمعاء يعني كل حواسها سليمة، لا أذرها مقطوعة ولا في أي تغيير في خلقتها السوية. فالبهيمة تولد إيه؟ جمعاء. ولا تولد هل تولد بهية، تولد بهيمة مقطوعة الأذن أو مخصية؟ إنما هذا العيب يطرأ بعدما تخلق إيه؟ سليمة. فكذلك الإنسان. فهذا المثال في نهاية الحديث يدل على أن الإنسان يخلق وفق مقتضى الفطرة، وكل مخلوق بلا استثناء يولد على الفطرة، واضح؟ ثم إذا استصحب هذه الفطرة ولم يفسدها شيء من البيئة فإنها تقتضي التوحيد. لكن يمكن فطرة بعدما يخلق هو بفطرة سليمة يمكن أن يحصل إفساد لهذه الفطرة بعوامل البيئة، التربية الأبوية ونحو ذلك، فبالتالي يحصل انحراف عن مقتضى هذه الفطرة. وقد قال الله تعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. مش إبليس قال كده؟ قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى إذن ممكن الخلق يقدرون على تغيير الخلقة، الفطرة، سواء بقى في الناحية على المستوى الجسدي أو على المستوى النفسي أو العقائدي، زي النصراني أو اليهودي ما بيفسد فطرة الله التي يفطر عليها ابنه أو المولود، واضح؟ ف فكونا وقدرا أقدر الله المخلوقين على تغيير هذه الفطرة. كلامنا مش في أن الفطرة قابلة أن تتغير أم لا بعد ذلك، كلامنا كله في أنه حينما يولد لا يمكن أن يولد إلا على مقتضى الفطرة. هل الكلام واضح؟ أما تبديل الخلق، لا تبديل لخلق الله، في فرق بين التبديل والتغيير. تغيير يعني الفطرة موجودة سليمة لما ولد، فوراء ذلك حصل لها إيه؟ تغيير لهذه الفطرة. لكن التبديل لا تستعمل كلمة التبديل إلا إيه؟ إلا تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله، بذهابه تماما وحصول بدله. فتبديل الخلق بمعنى تبديل الخلق بأن يخلق الناس على غير تلك الفطرة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما تغيير الخلق والأمر لهم فلا يغيرن خلق الله، بمعنى أن الإنسان يبقى مفطور على فطرة سليمة ثم يقدر الله المخلوقين على تغييرها، الأب أو الأم أو البيئة، فأبواه إيه؟ يهودانها أو ينصرانه أو يمجسانه. الشيطان نفس ربنا أقدره على تغيير خلق الله ولا أمرا لهم فلا يغيرن خلق الله، طبعا كونا وقدرا. إذن تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك قال تعالى لا تبديل لخلق الله، لا يمكن أن يولد أحد على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله لا يفعله ولا يقدر أحدا من عباده أن يفعله، اللي هو إيه؟ التبديل. لا تبديل لخلق الله، ولم يقل لا تغيير لخلق الله، فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله، فلا يكون خلق بدل هذا الخلق، ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله. إذا انتبهوا لهذا، في فرق بين تغيير خلق الله وبين تبديل خلق الله. تبديل خلق الله بمعنى أن يقدر أحد على أن يخلق الإنسان على فطرة على خلاف الفطرة، هذا لا يقع قطعا، لأن الله قال لا تبديل لخلق الله، يعني لا يمكن أن يولد أحد ساعة ما يولد بخلاف هذه الفطرة التي ذكرناها. لكن يمكن هو كل الخلق يولدون على الفطرة، فإذا لم تطرأ عليهم مؤثرات تحرفهم عنها بعد ذلك يبقون على الأصل اللي هي الفطرة. إذا طرأ له تغيير وإفساد للفطرة فهذا تغير فطرته تفسد، وهذا هو إيه؟ تغيير خلق الله. تغيير خلق الله الله سبحانه وتعالى يقدر عليه من خلقه ما شاء كونا وقدرا، كالأبوين حينما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كالشيطان الذي يقدره الله على إن إيه؟ ولا أمر لهم فلا يغيرن خلق الله. أما قول القائل لا تبديل للخلقة التي جمل عليها ولد آدم كلهم من كفر وإيمان، يعني إن كان يقصد القدر السابق فهذا حق. على أي الأحوال خلاصة الكلام في هذه الجزئية أن ما فطر عليه الناس عند الولادة هذا هو خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره، وهو سبحانه لا يبدله قط. أما تبديل الأمر بعد ذلك بالكفر والإيمان فالله إيه؟ يبدله دائما، والعبد قادر على تبديله بإقدار الله إياه. هنا سؤال مهم جدا، هناك بعض الناس فسروا قوله تعالى كل مولود يولد على الفطرة إن المقصود بهذا هو القابلية للتوحيد، إنه قابل فيما بعد الإيه؟ للتوحيد. فقد ذهب عشان أمهد لهذه المسألة المهمة جدا والدقيقة للغاية، لازم نعرف أن الفطرة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. فالمعنى اللغوي للفطرة هو الإيه؟ الخلقة، مجرد الخلقة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، إلا الذي فطرني يعني خلقني، والفاطر هو الخالق. فده فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للفطرة. طيب، ما ورد في هذه الأحاديث التي تتناول الحقيقة الشرعية للفطرة كالآية التي ذكرناها والأحاديث التي أشرنا إليها، هل هو يفسر الفطرة هنا بالمعنى الشرعي بمعنى اللغوي أم بالمعنى الشرعي؟ من فسرها بالمعنى اللغوي أن الفطرة معناها الإيه؟ الخلقة، الخلقة، فطرة الله يعني خلقة الله. فذهب بعض العلماء إلى أن الفطرة لا تقتضي التوحيد، وإنما هي مجرد القابلية للتوحيد، وبالتالي القابلية لعدم التوحيد للشرك، يبقى عنده قابلية إما للتوحيد أو لإيه؟ لنقيضه. بمعنى أن الإنسان قد خلق خلقة تختلف عن خلقة البهائم، بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره دون أن يكون في خلقته ما يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك، بل تكون النفس قابلة لأي منهما على السواء. يبقى ده هذا نوع من التفسير للفطرة في النصوص مبني على المعنى الإيه؟ اللغوي. واضح؟ طيب إيه الفرق بين هذا القول والقول الذي أشرنا إليه من قبل كحقيقة نفسية وحقيقة شرعية؟ الفرق هو أن الفطرة ليست مجرد القابلية للتوحيد، وإنما هي تقتضي التوحيد. تقتضي، في فرق بين أنها مقتضية للتوحيد وبين أنها إيه؟ قابلة للتوحيد. فالفطرة مقتضية للتوحيد، لأن الفطرة إذا كانت مجرد القابلية للتوحيد كان تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات التي قد تحصل وقد لا تحصل. لو قلنا القابلية يبقى ممكن يحصل توحيد وممكن يحصل شرك، عنده قابلية للاثنين، بخلاف ما إذا قلنا إن الفطرة تقتضي التوحيد. فتحقق التوحيد هنا، التوحيد هنا لا يكون ممكنا، بل يكون إيه؟ واجبا محتما. تحقق التوحيد لو قلنا إن الفطرة تقتضي التوحيد معناه إن تحقق التوحيد يكون إيه؟ واجبا، وليس مجرد شيء ممكن، بل هو واجب مع وجود شروطه وانتفاء موانعه. إذن هذا فيما يتعلق بأول دليل على الحقيقة الشرعية للفطرة، وهو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الدليل الثاني وهو مبحث مهم جدا، وهو أن الفطرة أثر من آثار العهد والميثاق القديم الذي أخذه الله على بني آدم وهم في عالم الذر قبل الخلق. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كما سبق أن بينا من قبل، هذه الآية فيها اختلاف بين المفسرين. البعض ومنهم إما أجلة محققون يرون أن الإشهاد هنا هو فطرهم على التوحيد، فيفسرون آية الميثاق بالنصوص التي تدل على أنهم يفطرون على التوحيد. فريق آخر من العلماء يقول لا، حصل الإشهاد حقيقة اعتمادا على يعني أحاديث يعني معروفة في ذلك. في كلتا الحالتين إما أنهم أخذ منهم ميثاق من ظهر آدم في هذه الواقعة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى أخذ الميثاق، ثم جاءت الفطرة بعد ذلك حينما يولدون موافقة للإيه؟ للعهد السابق، أو هي أثر من أثار العهد القديم، الميثاق القديم، أو إن العهد إن الميثاق نفسه هو إيه؟ هو فطرهم على التوحيد حين يولدون، وبذلك تكون الذرية كلها خلقت مقرة بالإسلام ومستقيمة على ملته، وظلت الخليقة على ذلك وقتا مقدرا من الزمان حتى دب فيهم الاختلاف وابتدع الشرك فنقض العهد وفسدت الفطر وظلت العقول عن المراد من علة الخلق وحكمة التكوين. عندئذ رحمة من الله بعباده أرسل رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون وليذكروا الخلق. انتبهوا كلمة يذكروا، وليذكروا الخلق بمقتضى فطرهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يبقى الجيل حوالي 1000 سنة من ساعة نزول آدم عليه السلام إلى نوح، إلى بعثة نوح 1000 سنة 10 قرون كانت البشرية كلها على التوحيد، لم يقع شرك. كان الناس أمة واحدة يعني إيه؟ على التوحيد. فطرأ عليهم الشرك بعد ذلك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ننتبه جدا لقولنا هنا إن الرسل يأتون إيه؟ مذكرين، مذكرين بتلك يعني الفطرة. طيب احنا لما نتأمل القرآن الكريم ونتأمل بعثة جميع الأنبياء، أول صيغة أمر في القرآن الكريم هي ايه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميع الأنبياء بماذا كانوا يفتتحون رسالتهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أو أول شيء الدعوة إلى لا إله إلا الله. طيب لو كان أول واجب على المكلفين هو النظر والتفكر في وجود الله، يبقى معنى ذلك إن كيف يأمرهم الله بأن يعبدوه وحده قبل أن يأمرهم بأن يقروا بوجود الله؟ فهذا يدل على أن معرفة الله أمر فطري معلوم بالضرورة عند كل إنسان سليم الفطرة، لم تفسد البيئة يعني فطرته. فإذا لم تكن المعرفة ثابتة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه أدعوكم إلى الله لقالوا مثل ما قال فرعون وما رب العالمين. فين ربنا؟ احنا ما نعرفش ربنا، لكن أمرهم بما يعرفونه. وإذا تلاحظون في الآيات السورة المكية الأولى إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، إقرار. هم لم ينازعوا إطلاقا في هذا. هل المشركو قريش كانوا ينازعون في أن الله الذي خلق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالذين يحاولون أن يصوروا للسلفين بيخترعوا هم هذه المفاهيم، لا، ده هو القرآن الكريم. ومن الخطأ الشنيع أن يوصف الإنسان بيقولك كلمة الإيمان عند بعض الناس الإيمان بوجود الله، ليس هذا هو الإيمان. ليست قضية الرسل وصراعهم مع أعدائهم حول إثبات وجود الله، لم يرد ذكر هذه القضية على الإطلاق. عملية أن القول بأن أول واجب على المكلفين هو النظر والتفكر حتى يصل الإقرار بوجود الله، هذا كلام خطأ تماما. أول واجب على المكلفين هو إيه؟ النطق بالشهادتين، وهذا بحث منفرد إن شاء الله تعالى سنفصله فيما بعد. فلا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما يقول الفلاسفة. لماذا تشك في إيه؟ ده هي الفطرة مقتضية للتوحيد كما يعني ذكرنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت لهم رسلهم أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ لا يقوى أحد أصلا أن يشك ذلك. يعني كنت أتناقش مرة مع شخص ملحد فبيقول ما الدليل على وجود الله؟ قلت له أيتي أنت بدليل على عدم وجود الله؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فأفي الله شك هذا استفهام إنكاري بمعنى الإيه؟ بمعنى النفي، يعني ليس في الله عز وجل شك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يعني كل واحد منا كان موجودا في ذلك الوقت، استخرج الله نفسه من صلب آدم، وأمام الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في هذا الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب ما احنا ما فيش حد فينا فاكر هذه الحادثة. نعم، ولذلك يأتي الرسل إيه؟ مذكرين، فذكر إنما أنت مذكر. تلاحظوا هذا الاستعمال كثير في القرآن الكريم، أن الرسل إيه؟ تذكر بهذا العهد. نعم، ما هي الفطرة؟ هي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ده مثال حسي، يعني كما يخلق إنسان على الفطرة التي تقتضي التوحيد، كما قلنا مش مجرد قابلية التوحيد، لو قابلية يبقى ممكن وممكن، لكن تقتضي التوحيد يعنيها توجب حصول التوحيد إلا إذا حدث مانع. فهذا الحديث يبين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ، يعني بيخلق على خلقة سوية كاملة. البهيمة بتخلق إيه؟ كاملة الأعضاء، ثم يطرأ عليها الإيه؟ التشويه بعد ذلك بالجذع أو الخصاء أو نحو ذلك. كذلك القلب البشري يولد الإنسان كاملا على فطرة التوحيد، على فطرة تقتضي وتوجب حصول التوحيد وترجح التوحيد. فإذا حصل شرك، فالشرك يكون إيه؟ مش تبديلا لخلق الله، لكنه يكون تغييرا لخلق الله يطرأ بعد ذلك بفعل مؤثرات البيئة. فالعيب حادث طارئ، فالأصل في الإنسان أنه إيه؟ موحد، مش الأصل الشرك كما يعني يدعي الضالون. يقول وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى الأصل هو التوحيد، ثم الشيء الطارئ هو الإيه؟ الشرك. أما الدليل الثالث فهو أن آيات القرآن الكريم دلت على أن جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وأول صيغة أمر في القرآن الكريم هي الإيه؟ اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن معرفة الله فطرية ضرورية أولية، وهي أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي، كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين. فمن ثم دعا الأنبياء أول ما دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده، لأنهم بحكم الفطرة يعرفون الله، فإذا دعوا إلى الإقرار بوجوده تعالى أولا كان ذلك تحصيل حاصل. يعني بما أن إنسان كل مولود يولد على الفطرة، فلو رسل جم وأول شيء قالوهم اعترفوا بوجود الله أو أقروا بوجود الله، يبقى ده تحصيل حاصل، لأنهم مفطورون ومجبولون على الإقرار بهذا الأمر، واضح؟ لكن إذا دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له تضمن ذلك أنهم يعرفون الله. وأكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلم، فيذكرهم الرسل بالعلم الذي فطروا عليه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى. التذكير هو إيه؟ بيفكرك بشيء أنت نسيته حصل من زمان أو كان معك في الأول وأنت نسيته. فلذلك الرسل يوصفون بإيه؟ بالتذكير، تذكير بالفطرة وبمقتضى الميثاق القديم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون بها في حال الضراء. ودي طبعا واضحة تماما، دعوا الله مخلصين له الدين. يعني ممكن الفطرة دي يغطيها ركام المعاصي والشرك وكذا، لكن تتخذ عند حالة الإيه؟ الضراء، فإنهم يتوجهون إلى الله مخلصين له الدين. يقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. مفيش دليل على المسألة دي. الدليل شوف نفسك أنت، إذا نزل بك كرب أو مصيبة أو كنت في طائرة والطائرة أخذت تهتز وترتجف، أو في سفينة والأمواج كادت تغرقها أكيد، أو مرض شديد أحسست أنك سوف تموت، إلى أين يتجه قلبك في هذا الوجه في هذا الوضع؟ ها؟ تدعو الله مخلصا له الدين. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لتقرير الفطرة وتكميلها، لا لتغييرها ولا لتحويلها. ولا بد لهذه الفطرة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما هو مغروس فيها وما قد فطرت عليه علما وعملا. يعني موضوع الفطرة موضوع شيق جدا جدا ويحتاج لكلام تفصيلي، أنا مش عايز أخرج عن الموضوع. لكن يعني أنا قرأت مرة في جريدة من حوالي 10 سنين قصاصة كانت صغيرة زيك ضاعت مني ما قدرتش أجيبها، قصاصة صغيرة، وباحث بريطاني يعني في علم الجينات أو الهندسة الوراثية بيقول إن اكتشفوا جين اسمه جين الإيمان. جين الإيمان يعني اكتشفوه ولا ما اكتشفوش من خصناص، احنا عارفين الحقيقة دي من زمان. لكن الشاهد يعني وحكيت لكم قبل كده قصة الرجل الشاب النصراني الذي تأخر أبوه في تعميده في الكنيسة، فلما ذهب به وهو يعني فتى يافع القسيس أخذ يوبخه ويقول له انت سبته لحد ما بقى يعني زي الحائط يعني وجابه يعمد، انت ما انتش عارف ان هو لحد دلوقتي مسلم. ودي عقيدة عندهم على فكرة، لو تحاورت مع نصارى عندهم اعتقاد فعلا بان من غير التعميد هو مسلم. فهذا الفتى الكلمة يعني حفرت في ذاكرته وظلت تؤرقه ليل نهار، وكان بيقول لنفسه لو ربنا يعرف شيء أحسن من الإسلام لكان فطراني عليه. فبما أنه فطراني عليه وده أكيد الشيء الإيه الصحيح يعني، إلى أن انتهى الأمر بدخولي في الإسلام بعد ذلك. فموضوع يعني الفطرة، يعني الإخوة اللي دارسين الطب عارفين موضوع الريفلكسز، الريفلكس يعني الطفل مثلا مجرد أن المكان الذي يرتضع منه يلمس مثلا جانب فمه فهو بالفطرة بيتجه فورا ليه ليأكل. من علمه؟ مين علمه؟ هي دي الفطرة بقى، الإنسان حريص على ما يعني ينفعه وحريص على دفع ما يضره. فالرسل أتت لتذكر الناس بالميثاق القديم الذي أخذ منهم قبل خلق السماوات والأرض، أقصد يعني لما خلق الله آدم، و يذكرهم بالفطرة التي فطروا عليها وهي فطرة الإسلام. فالإسلام أتى ليقرر هذه الفطرة ويؤكدها ويكملها، لا ليغيرها ولا ليحولها. هذه الفطرة هي وحدها لا تكفي، هي محتاجة إلى قوت وإلى غذاء، محتاجة إلى قوت وغذاء. هذا القوت والغذاء موافق لما هي تحتاجه. عارفين زي الطفل الرضيع لما بيفزع إلى لبن الأم يرتضعه، أنه هو جسمه في المرحلة دي محتاج لإيه؟ لهذا النوع من الغذاء حتى ينميه ويقوي حياته. فالفطرة اللي موجودة فينا أيضا زي ما الإنسان بيغذى باللبن، أيضا هذه الفطرة تحتاج للقوت الذي يغذيها وينميها ويمدها بمثل ما هو مغروس فيها وما قد فطرت عليه علما وعملا. لذلك كان كمال الدين التام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكمال الدين التام إنما يحصل بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. ها كمال الدين التام يحصل بالإيه؟ بالفطرة، مش فطرة وحدها، فطرة بتكمل بإيه؟ تكملها الشريعة المنزلة. فمن ثم يكون ذلك نورا على نور، نور الفطرة ونور الوحي. وذلك تجدون الإسلام، وده بحث رائع جدا، يعني كل أحكام الإسلام تتفق مع الفطرة السوية، كل الأحكام. يقول الله تعالى في أول ما أنزل من كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال أيضا: اقرأ وربك الأكرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر أي الرب في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، اقرأ باسم ربك مضاف مضاف إليه، أيضا اقرأ وربك الأكرم. معنى هذا أن الرب معروف عند المخاطبين، إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق. فالإنسان يعرف الله بدون الدليل على أنه خلق، دي معرفة ضرورية لا يستطيع الإنسان منها فكاكا، ولا تحتاج لشدة وضوحها إلى استدلال ولا إلى تفكر، لشيء مغروس في الإنسان. وأن المخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال. طبعا الاستدلال رائع من شيخ الإسلام، تأمله ويتكلم في الآيات: اقرأ باسم ربك. فلما يقول له الأول اقرأ باسم ربك، يبقى يعرف ربه أم لا يعرف ربه؟ وأي مخلوق من قريش إذا سمع هذه الآية يعرف ربه. فمعرفة الرب سبقت الاستدلال بخلقه على الخالق، لأنه قال إيه؟ اقرأ باسم ربك، ثم قال الذي خلق. فإذا الإنسان يعرفه بدون دليل، يعرف ربه بدون دليل. يقول شيخ الإسلام: إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق، وأن المخلوق مع أنه دليل ومع أنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروزة في الفطر، ضرورية بديهية أولية. ننتقل إلى الدليل الرابع على هذه المسألة، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. طبعا كن أبو هريرة يقرأ الحديث، يقرأ الآية مباشرة بعد الحديث، معناه أنه يفسر الحديث بالإيه؟ بالآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إطلاقا بقوله كل مولود يولد على الفطرة، لم يرد المعنى اللغوي للفطرة لو أنها بمعنى الخلقة، وإنما أراد معناها الشرعية المعهودة في كثير من نصوص الكتاب والسنة. والتعريف للفطرة في الحديث إنما يفهم على هذا: كل مولود يولد على الفطرة، فأول ما يسبق إليه الذهن هو المعنى الإيه؟ الشرعي، وليس المعنى اللغوي. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد المعنى اللغوي لبين المقصود بالخلقة التي يولد عليها كل مولود. يعني لو هو مقصود بالمعنى اللغوي كل مولود يولد على الفطرة على الخلقة، طب إيه الجديد؟ إيه الجديد في الحديث؟ إنه كل مخلوق يخلق، مش هي كده؟ كل مخلوق يخلق، يعني إيه الجديد اللي جابه؟ لكن كل مولود يولد على الفطرة، ذهنك بيذهب مباشرة إلى المعنى الشرعي للفطرة. لأن القول بأن كل مولود يولد على الفطرة التي هي الخلقة لا يفيد لذاته معنى محددا ما لم توصف تلك الخلقة بما يقطع النزاع في معناها، ولا يمكن ذلك إلا إذا فسرت الفطرة على معناها الشرعي. فلازم أن يكون المقصود في الحديث المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. طبعا يقول الحافظ هنا قوله فأنت على الفطرة أي على الدين القويم ملة إبراهيم، فإنه عليه السلام أسلم واستسلم. طبعا واضح جدا الفطرة هنا مقصود بها فطرة الإسلام، فهذا الحديث اشتمل على تحقيق التوحيد من الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه والتأله له وحده. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من قال تلك الكلمات المحققة لهذه المعاني مات على الفطرة، فدل على أن الفطرة مقتضية لتوحيد الله تعالى، وأن من حقق التوحيد فقد حقق مقتضى الفطرة. نحو هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أصبح، من أذكار الصباح والمساء، أصبحنا على فطرة الإسلام، يبقى كده هي فطرة إيه؟ بالمعنى الشرعي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن فطرة الإسلام إشارة إلى كلمة التوحيد حين أخذ الله العهد بها على ذرية آدم فقال ألست بربكم، قالوا بلى، كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى. طبعا كلمات هذا الدعاء مترادفة، يعني إيه؟ فطرة الإسلام هي هي كلمة الإخلاص، هي هي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي هي ملة إبراهيم عليه السلام التي تقتضي تحقيق التوحيد. فمن حقق مقتضى الفطرة فقد حقق مقتضى التوحيد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن، فحينما قال الرجل الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر، قال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، على الفطرة. يقول الإمام النووي على الفطرة يعني على الإسلام. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حين أعلن التوحيد بالتكبير أنه على الفطرة، فعلم أن الفطرة في معناها الشرعي تقتضي التوحيد. إذن كل هذه النصوص وما في معناها تدل على أن للفطرة في نصوص الكتاب والسنة معنى خاصا معهودا غير المعنى اللغوي العام اللي هو الخلقة، وأن ذلك المعنى الشرعي هو المقصود في حديث الفطرة. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كل مولود يولد على خلقة تقتضي التوحيد. من الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالفطرة في الحديث كل مولود يولد على الفطرة ما يقتضي التوحيد أنه ذكر التهويد والتنصير والتمجيد في مقابل الفطرة، بحيث تكون تلك الأديان مخالفة لمقتضاها. يعني هو ذكر ما يخرج الإنسان من التوحيد إلى الشرك فقط، فدل على أن الفطرة الأصلية هي التوحيد وأن الشرك طارئ عليها. فالفطرة هي الأصل الذي يولد عليه كل مولود، واتباع تلك الأديان الباطلة انحراف عنها، فلا بد أن تكون الفطرة مقتضية للإسلام. ولهذا لم يذكر في الحديث تأثير الأبوين في جعل المولود مسلما، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي خلق عليها، فدل على أن الخلقة التي يولد عليها كل مولود تقتضي الإسلام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يؤيد المذهب الصحيح، وهو أن كلمة الفطرة يراد بها المعنى الشرعي، أن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره ليس فيه لوجود الفطرة شرط، بل ذكر ما يمنع موجبها. فحصول اليهودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام. كن إنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كذا أو كذا، ها، يتوقف على أشياء خارجة عن الفطرة، بخلاف الإسلام فإنه لا يتوقف على ذلك. أيضا الحديث شبه المولود يولد على الفطرة بالبهيمة تولد جمعاء سليمة الأعضاء مجتمعة الخلق، هذه صفة كمال أم صفة محايدة؟ صفة كمال. كما شبه الانحراف عن الفطرة في المولود بجدع البهيمة، قطع أذن البهيمة، وهي صفة نقص عن الكمال الذي كانت عليه، فلا بد أن تكون الخلقة التي يولد عليها المولود صفة كمال يولد عليها، وأن يكون التهويد والتنصير والتمجيث صفة نقص يلحق بها. وصفة الكمال الذي يولد عليه المولود لا يمكن أن تكون مجرد القابلية لأن يكون مسلما أو كافرا، لأن ذلك لا يقتضي لذاته مدحا ولا ذما، وإنما يكون المدح أو الذم بما يلحقه بعد ذلك. فلا بد أن تكون الفطرة صفة كمال يولد عليها المولود، وهي لا تكون كذلك إلا إذا ولد على ما يقتضي الإسلام. فلا بد أن يولد كل مولود على خلقة مقتضية للإسلام، يعني توجب الإسلام والتوحيد ما لم يطرأ مانع. وطبعا هذا القول بأن الفطرة في الحديث معناها الشرعي ما يقصد بها معناها الشرعي هو المعروف عن السلف الصحابة فمن بعدهم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة يقول إيه؟ اقرأوا واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، إشارة منه إلى أن معنى الآية والحديث واحد. من النصوص الدالة على فطرية التوحيد ما جاء في الحديث القدسي من قول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يعني أن كل العباد يخلقون على فطرة الله التي لا تبديل لها، لكن يطرأ بعد ذلك تغيير، مش تبديل، تغيير الفطرة عن طريق الشياطين، إيحاء الشياطين. فمعنى هذا الحديث أن الله قد خلق عباده خلقة مقتضية للتوحيد، وأنهم لو استمروا عليها دون صارف يصرفهم عنها لكانوا حنفاء موحدين، لكن الشياطين صرفتهم عن مقتضى تلك الخلقة إلى الشرك. فإخبره تعالى أنه خلق عباده حنفاء يدل على أنه خلقهم على ما يقتضي، أي ما يوجب أن يكونوا موحدين، لأن الحنيف في اللغة وفي نصوص الكتاب والسنة هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. يقول ابن فارس: الحنيف المائل إلى الدين المستقيم. قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الزمخشري: قد تحنف إلى الشيء، أي مال إليه. ومنه قيل: لمن مال عن كل دين أعوج حنيف، أو وله دين حنيف، ويقال تحنف فلان، يعني إيه؟ أسلم. أما النصوص الدالة على أن الحنيف بمعنى الموحد فكثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. مما ورد في السنة ما جاء في قصة زيد بن عمرو بن نفيل وخروجه إلى الشام ولقائه الأحبار والرهبان. خرج زيد بن عمرو بن نفيل يطوف يبحث عن دين الحق، محتار طبعا، دي في خلال فترة الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الجاهلية لكنه كان يبحث عن الحق، وأخذ يجوب الشام وهذه البلاد يبحث عن الدين الحق ويلاقي الأحبار والرهبان، وكلهم يقول له إنه لا يعلم الدين الحق إلا أن يكون حنيفا. فكان زيد بن عمرو بن نفيل من المتحنفين في الجاهلية، وجد ناس سموهم المتحنفين اللي هم احتاروا، لكنهم كانوا يعني يتمسكون بما تبقى من دين إبراهيم عليه السلام. فكل ما يقابل الأحبار والرهبان يسألهم عن دين الحق يقولون له إنهم لا يعلمون الدين الحق إلا أن يكون حنيفا على دين إبراهيم عليه السلام. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم عليه السلام. يقول الحافظ الحجر عن زيد هذا: وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشركة، لكنه مات قبل المبعث. وقال عنه ابن كثير: وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم، وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده. فطبعا ده معناها أنه حتى مع عدم وجود الوحي ونزول وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اهتدى إلى الإيه؟ إلى التوحيد بحكم يعني الفطرة. وكثير من الناس يهتدي للتوحيد أو يتمسك بالتوحيد بدون أن يخاطبه أحد في هذا. يعني وده أقوى سلاح هو العالم كله ما هوش فاهم الموضوع، ما هوش فاهم الحقيقة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي. العالم كله يعني هم بيستغربوا ايه سر إقبال الناس على يعني عندنا احنا هنا. انا متوقع ان المرحلة الثانية والثالثة هيحصل فيها شيء من الخلل بالنسبة للإسلاميين، نرجو ان لا يقع. لكن ليه؟ لان اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينه. الناس اصلا على الفطرة وعلى حب الإسلام، لكن هو دي بقى الشياطين اللي هي شياطين الإعلام والقذائف الصاروخية والتشنيع بالكذب وكذا بيؤثر في الناس، هذا واقع. لكن ناس كثيرة جدا تصل إلى الحق بدون استدلال. يعني لماذا؟ لأنه هو على الفطرة. يعني أنا مرة أتاني طبيب أسنان أمريكي في منتصف العمر، فأتى مع بعض الإخوة وأخذنا نتكلم في الإسلام وكذا. فأنا يعني فوجئت به، الحوار ما طولش كتير، يعني كان عرض قضية الإسلام بطريقة بسيطة جدا. ففوجئت به بيقول let's go. فأنا فهمت let's go يعني إيه، أنا عملت حاجة زعلته. فبيقول اللي معايا يلا بينا نمشي ونسيب الجدع ده. فأنا فهمتها كذا في أول وهلة، يعني أنا فوجئت بكلمة إيه let's go، خلينا نمشي. هي طبعا لأ، هو كان يقصد إيه يلا بينا نسلم. فأنا قلت الأخ ما قال كده، قلت له هو في حاجة هو زعلان؟ فقال لي لا، بيقولك يعني يلا نقول شهادتين. بمعنى إيه؟ يعني لا تتعجب، لأن زي ما احنا قلنا التعبير يعني في تحفظ شوية منه، لكن عشان نقرب المعنى، الدعاة المسلمون لهم عملاء في قلب كل واحد من بني آدم. قوة التأثير بتاع هذا العميل تتوقف على مدى رصيد الفطرة المتبقي عنده، لكن هو داخل قلب كل واحد عميل للإيه؟ التوحيد هو الفطرة داخل قلب كل إنسان. لكن في من الناس من تعرض لإفساد البيئة بصورة لا يبقى فيه أي رصيد للفطرة، بيفسد كل ما عنده بالرصيد، نفذ رصيدكم. لكن الأصل في الناس حتى بالنسبة يعني الموضوع القبور والشركيات التي تقع من عباد القبور وكذا، الفطرة السليمة أي إنسان يعني بفطرته السليمة ينفر من هذا إذا سمعه. كيف أنا أدعو ميتا أو أطوف بقبر ميت أو أستغيث بميت حتى لو كان من أعظم أولياء الله، حتى لو كان نبيا؟ فدي شيء أشياء فطرية، وذلك هو ده السر في القبول الذي يلقى في الأرض كلها للدعوة السلفية. ليس لأن السلفية دي فرقة كده طالعة كده اليومين دول، لا، لأن هي السلفية الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، دعوة الفطرة. فذا سر استجابة الناس. ولو لم يتعرض الناس لهذا التنفير والتخويف والإعلام الإجرامي الذي يحاول الصد عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني إيه يبغونها عوجا؟ عايزين يزوروها للناس، يصوروا طريق الله وسبيل لأنها إيه معوجة، يعني ده هيقطعوا ايد الناس. كأن يعني على رأي احد اخوة يقول كأن الزي الرسمي لنساء مصر هو ملابس البحر، هذه الزي الرسمي للمرأة المصرية، وهم خايفين الناس تيجي تغيره. فالكلام على البحر والميوهات وكذا غير على هذه الاشياء بصورة، كان هي دي قضية المسلمين وقضية اهل مصر الان. وللأسف الشديد الناس طبعا يتأثرون لأنه إلحاح بطريقة مدروسة وينفق عليها ببذخ شديد، ولكن يعني بإذن الله تعالى سيحبط الله كيدهم. هي مسألة وقت، هي مسألة وقت، لكن مع يعني الحمد لله احنا نستفيد من التجارب ومن الخطأ ومن هذه الصراعات، لان بلا شك ان الناس الذين بقيت الفطرة لديهم سليمة ولسه الرصيد موجود اكيد بيكتشفون بسهولة جدا الاستفزاز وعدوانهم على دين الله تبارك وتعالى. لما تيجي العجوز الشمطاء تقول لك انتوا عايزين ترجعونا لعصر الكهوف، واحد شيطان اخر يقول اسوأ شيء في الدنيا انك تتكلم مع واحد منهم ويقول لك قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف انهم في لحن القول، وان كان هذا ليس لحنا ده كفرا صريحا بواحا. فعلى اي الاحوال من رحمة الله ان ينكشف هؤلاء الناس المعادون لدين الله تبارك وتعالى. وكما يعني ذكرت داخل كل انسان حتى هؤلاء المحاربين في الدين في داخله عميل شغال تبعنا، في داخل قلبه عميل، ولذلك اقول لا تستبعدوا يعني ان يهديهم الله لنداء الفطرة الذي في داخل قلوبهم واحجز لهم مقاعد في وسط السلفيين، كما حصل من قبل مع كثير من رموز الكفر والضلال عادوا الى الفطرة وكانوا من اعظم خدام الاسلام، والقصص في ذلك يعني لا تنتهي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكم من عبد قد أصاب الحق بخواطر تجول في نفسه. يعني ناس كثيرة جدا مجرد بيتفكر شوية بيهتدي الحق، وكثير جدا من الناس اللي أسلموا لما درسنا كتاب لماذا يسلمون في ناس محدش كلمها خالص على الإسلام إطلاقا، فاكرين الشاب أو المراهق الأمريكاني اللي أمه قالت أنا مش هربيه على دين معين، جابت له كتب عن اليهودية والإسلام والنصرانية والبوذية إلى آخره، وقالت له اقرأ في الكتب دي ونقي لك أنت دين. فهذا الفتى اليافع مجرد ما قرأ كل هذه الأديان قال أنا اخترت الإسلام. يعني ناس كتير بتسلم ما يكونش في حد دعاها أساسا، وبيكونوا بعد ذلك دعاة كبارا يعني والله الحمد. فالشاهد يعني يقول شيخ الإسلام: وكم من عبد قد أصاب الحق بخواطر تجول في نفسه وبأدلة قد انتظمت وترتبت بداخله على وجوب التمسك به دون أن تلقى عليه حجج وبينات من خارج ذاته، وما موقف المتحنفين منا ببعيد. يعني المتحنفين في وقت الفترة ما كانش فيه وحي لسه، اللي هي بين المسيح وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام، واهتدوا للتوحيد. طيب بإيه؟ بذاتية وتلقائية نتيجة رصيد الفطرة وشوية تفكر بسيط كده على طول بيوصل للحق. يقول: وهذا دال أيضا على أن بالفطرة قوة تقتضي حب الفاطر ووجوب عبادته وحده. الفطرة فيها القوة دي، قوة الانجذاب للإيه؟ للحق، قوة الانجذاب إلى محبة الله وعبادته وحده، وأن هذا يتم في النفس بغير سبب منفصل عنها. يعني أكيد كل واحد منكم هو سمع الكلام ده النهاردة، طبعا أكيد سمعته من قبل ضرارة، يعني بيشعر بنوع من الانسجام والتوافق الشديد بين اللي بيسمعه وبين اللي إيه في داخله، فعلا ما يجدش الإنسان أي نوع من المقاومة. ودي في الإسلام في العقائد في الأخلاق في المعاملات في كل ما يتعلق بالإسلام من أحكام دايما بيتوافق مع يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يقول: وأن هذا يتم في النفس بغير سبب منفصل عنها، لأنه نابع من القوة التي إيه هي في داخله. يقول: فوجوده فيها لا يتوقف على وجود شرط ولكن على انتفاء مانع. لا يتوقف على وجود شرط، يعني مثلا البذرة من شروط نموها ايه مثلا؟ ان البذرة نفسها تكون سليمة، وجود تربة، وجود هواء، وجود ماء، مش كده؟ يبقى ايه؟ يبقى في شروط. طيب الشروط ممكن يحصل مقتضاها بدون انتفاء الموانع، ولا في موانع ممكن تفسدها ما تخليهاش تنمو؟ مثلا نوع معين من الحشرات او الفطريات التي ممكن ان تفسد هذه البذرة، فلازم اي شيء عشان يقع لابد من وجود الشرط حتى وايه وانتفاء المانع، عدم وجود الايه المانع. واضح؟ ففي القضية بتاعتنا دي قضية فطرية التوحيد، وجود هذه الفطرة لا يتوقف على توفر شرط، يعني تبقى موجودة في إنسان ومش شرط حد يكون كلمه، مش شرط يكون سمع القرآن الكريم أو السنة أو حد دعاه أو حد قرأ كتاب أو سمعه شريط، لا مش شرط، ممكن تنبع من داخله الاهتداء إلى التوحيد. ليه؟ لأنها موجودة أصلا الفطرة، فهي توجد، ممكن توجد بعوامل من هذه العوامل، لكن أقول هل يتوقف دائما على وجود شرط؟ لا، لا يتوقف على وجود شرط. ليه؟ لأن هي الإسلام، لكن يتوقف على إيه؟ انتفاء مانع. وذلك تلاحظوا الحديث بيان هذا المعنى، إن لم يذكر توفر شرط، لأن ليه؟ لأنه أصلا مسلم، فطرة تقتضي التوحيد، ده موجود، لكن يتوقف حصوله على إيه؟ انتفاء المانع. ذلك قال إيه؟ فأبواه يهودان، ده المانع بقى، تأثير البيئة، تأثير الأبوين، لأن أكثر ما يؤثر في الأطفال غالبا هم الأبوان، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول فوجوده فيها لا يتوقف على توفر شرط ولكن على انتفاء مانع، وهذا بخلاف إحداث الكفر. كلمة إحداث دي مهمة، لأن الكفر إيه؟ حادث طارئ على الأصل، والأصل هو الإسلام والتوحيد، وهذا بخلاف إحداث الكفر، فهو متوقف على وجود شرط منفصل عن الفطرة وليس على انتفاء مانع خارج عنها، مثل تربية وتنشئة الوالدين لطفلهما عليه، قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستحال أن يصل عبد إلى الحق إلا بعد أن يسمعه مدللا عليه بالبينات والحجج من خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع. صحيح ناس كتير ممكن بتسلم لأنها إيه؟ ما بتجيلها الحجج، لكن هل هذا ينفي أن ممكن إنسان يهتدي بدون ما حد يقول له أدلة بينجذب للحق؟ فقط بمجرد إيه؟ هذا الرصيد من الفطرة المغروسة يعني فيه. فذلك في حديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني الشياطين بتيجي إيه؟ تغير خلقة الله وتغير فطرة الله في هؤلاء يعني الناس. فهذا يدل أيضا على أن الفطرة التي فطر عليها هي تقتضي التوحيد كما أشرنا. بقي معاني يعني يسيرة تتعلق بحالة الطفل مع الفطرة. هل معنى أن احنا لما بنقول أن الفطرة تقتضي حصول التوحيد أن الطفل ده المولود هو عارف الإسلام بقى أركان الإيمان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة إلى آخره؟ لا، فسوف نبين هذا إن شاء الله، لأني أطلت عليكم. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.